أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمارات والأصول. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من بيان الحكم الواقعي أولا، ومن إمكان جعل الحكم الظاهري ثانيا. بقي الكلام في أقسام الحكم الظاهري ثالثا. إذن اليوم نشرح في بيان أقسام الحكم الظاهري. الحكم الظاهري كما هو معروف لديكم ينقسم إلى أمارة وأصل عملي. فالأحكام الظاهرية عبارة عن أمارة وأصول عملية، لكن وقع الكلام في بيان الفارق الأساسي والمائز الرئيسي بين الأمارات والأصول العملية. السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه، في الجزء الأول في القسم الأول من الحلقة الثالثة يطرح رأيين، وفي بداية القسم الثاني من الحلقة الثالثة يطرح أيضا رأيين، فيكون مجموع الآراء أربعة آراء. في هذا القسم، القسم الأول، أولا يطرح نظرية المحقق النائيني في التفريق بين الأمارات والأصول العملية ويناقشها، ثم يطرح نفس النظرية التي ابتكرها السيد الشهيد قدس سره. هذا خلاصة مجمل بحث اليوم، بيان نظرية المحقق النائيني في التفريق بين الأمارات والأصول العملية، ثم مناقشة هذه النظرية، ثم بيان النظرية التي ابتكرها السيد الشهيد قدس سره في التفريق بين الأمارات والأصول العملية. هذه هي خلاصة درس اليوم. المحقق النائيني قدس سره قال إن الفارق بين الأمارات والأصول العملية على أساس المجعول الاعتباري. تارة يكون المجعول هو الطريقية والكاشفية والعلمية، وتارة يكون المجعول هو الجري العملي. فإن كان المجعول هو الطريقية فهذا أمارة، وإن كان المجعول هو الجري العملي فهذا أصلا عملي. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ واضح. نتدرج شيئا فشيئا. الأصول العملية كما سيأتي إن شاء الله تنقسم إلى قسمين: أصل عملي محرز تنزيلي، وأصل عملي غير محرز غير تنزيلي، أصل عملي بحت. الأصل المحرز مثل الاستصحاب، الأصل البحث غير المحرز مثل قاعدة البراءة. إذا اتضح هذا نقول وبالله المستعان كما ذكر المحقق النائيني في بحثه. القطع له خصوصيات أربع، كل قطع إذا قطعت بقطع القطع له أربع خصوصيات. الخصوصية الأولى له إشراقة ونور في النفس حينما تقطع بوجود الجنة أو بوجود النار أو بموت فلان أو بحياة فلان، فإن هناك إشراقة في النفس تتجلى بوضوح من خلال هذا القطع. وهذه الإشراقة من خصوصيات القطع والعلم، ولا تتعدى هذه الإشراقة والوضوح بدرجة 100% إلى الظن أو الشك أو الاحتمال. الخصوصية الثانية للقاطع هي الكاشفية، فالقطع يكشف عن المقطوع به ويظهر المقطوع به. الخصوصية الثالثة للقاطع هي الجري العملي، يعني ترتيب الأثر عمليا. فمثلا لو قطعت أن هذا الرجل الفلاني قد أخبأ مسدسا أو سيفا ويريد قتلي، أو قطعت أن هذه المغارة الفلانية أو الطريق الفلاني فيها أسد أو سبع مفترس، فإنك إذا قطعت ترتب الأثر عمليا فتفر بجلدك حتى لا يتناثر لحمك. إذن الخصوصية الثالثة للقاط هي الجري العملي وترتيب الأثر، يعني السير على مقتضى هذا العلم في مقام العمل. الخصوصية الرابعة والأخيرة للقاط هي المنجزية والمعذرية، فالقطع بالتكليف يدخل التكليف في الذمة والعهدة، والقطع بعدم التكليف يخرج التكليف من الذمة والعهدة. هذه المنجزية والمعذرية التي نصطلح عليهما بالحجية الأصولية. إذا اتضحت هذه الخصوصيات الأربعة، الإشراقة في النفس أولا، والكاشفية ثانيا، والجري العملي ثالثا، والمنجزية والمعذرية رابعا، نقول وبالله المستعان القطع في هذه الخصوصيات الأربعة، بينما الأمارة فيها خصوصيات ثلاث دون الخصوصية الأولى. الأمارة ليس فيها إشراقة في النفس ونور في النفس، لكنها تكشف ولو بدرجة ناقصة. خبر الثقة يكشف عن الواقع ولو بدرجة 80% 90%. إذن الخصوصية الأولى الكاشفية موجودة في الأمارة، الخصوصية الثانية أيضا موجودة في الأمارة، وهي الجري العملي، عملية أنت ترتب الأثر على خبر الثقة. والخصوصية الرابعة أيضا موجودة، وهي المنجزية والمعذرية. هذا بالنسبة إلى الأمارة. نأتي إلى الأصل العملي المحرز. الأصل العملي المحرز فقد الخصوصيتين الأولتين وأبقى الخصوصيتين الأخيرتين. الأصل العملي المحرز ليس فيه إشراقة في النفس، ولم تجعل له الحجية بمقتضى كاشفيته، لم تلحظ الكاشفية، لكن الخصيصة الثالثة الجري العملي موجود، والخصوصية الرابعة المنجزية والمعذرية موجودة. واضح إن شاء الله. نأتي الآن إلى الأصل العملي البحث. قد يقال أن الأصل العملي البحث لم يتوفر إلا على الخصوصية الأخيرة، فالأصل العملي البحث ليس فيه إشراق في النفس، وليس فيه كاشفية، ولم يلحظ الجري العملي وترتيب الأثر على مقتضى، وإنما لوحظت فيه المنجزية والمعذرية فقط وفقط. واضح إن شاء الله. ملتفتين. على كل حال خرجنا شيئا ما عن ما ذكره السيد الشهيد. تراجعون تقريرات المحقق النائيني فوائد الأصول للكاظمي أو أجود التقريرات للسيد الخوي، تقريرين للمحقق النائيني لبحث المحقق. المحقق النائيني قال إن الفارق الأساسي والجوهري بين الأمارات والأصول العملية يكمن في المجعول الاعتباري. ما هو المعتبر؟ هل لوحظ جانب العلمية والكاشفية والطريقية، أو لوحظ جانب الجري العملي وترتيب الأثار؟ مثلا خبر الثقة حينما جعل حجة لوحظ فيه أنه يكشف عن الواقع ولو بدرجة ناقصة. الظهور حينما جعلت له الحجية لوحظ فيه أن الظهور، ظهور اللفظ في المعنى المعين، يكشف عن المعنى الواقعي ولو بدرجة معينة. الأحكام المجعولة والتي أخذ فيها جانب الكشف، جانب العلمية، جانب الطريقية، هي أمارات، بخلاف الأحكام التي لم يلحظ فيها جانب الكاشفية بل لوحظ فيها خصوصية الوظيفة العملية. مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هذه أصالة الحل. هذه لوحظ فيها ماذا؟ لوحظ فيها تحديد الوظيفة الشرعية والعملية للمكلف. لم يلحظ فيها جانب الكشف عن الحل الواقعي. وهكذا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا في مقام بيان الوظيفة العملية للمكلف، أنك إذا شككت بين النجاسة والطهارة عمليا رتب آثار الطهارة، لا أن هذا طاهر في الواقع. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني كل تكليف تشك فيه ذمتك بريئة منه، لا أنه في الواقع هذا التكليف غير موجود. إذن الفارق الأساسي بين الأمارات والأصول العملية بنظر المحقق النائيني هو ماذا؟ نوعية المجعول. هل جعلت الحجية على أساس الكشف والطريقية، أو جعلت الحجية على أساس تحديد الوظيفة العملية؟ واضح ولا؟ التفتين. سؤال الاستصحاب فيه كشف عن الواقع أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك، لأنك كنت على يقينك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك كما في صحيح الزرارة. هناك جانب كاشفية، اليقين السابق يكشف عن ماذا؟ الحالة اللاحقة. فلماذا كان الاستصحاب أصلا عمليا مع أن الاستصحاب فيه حيثية الكشف والطريق؟ المحقق النائيني فرق بين الأمارات والأصول العملية على أساس الكشف وعدمه. قال الكشف
أمارة، ما أخذ به الكشف أمارة، ما لم يؤخذ به الكشف أخذ ولوحظ الوظيفة العملية، هو أصل عملي. من المحقق النعيني يرى أن الاستصحاب أصل عملي، وغير من الأصول العملية التي فيها جانب ماذا؟ جانب إحراز للواقع، التي فيها جانب كشف عن الواقع. فلماذا كانت أصول ولم تكن أمارات؟ وإن كان الاستصحاب بعضهم كالسيد الخوي يرى أنه أمارة. الجواب دقق جيدا، ليس المدار على أن يكون الشيء فيه كشف أو لا، المدار على أنه لوحظت حيثية الكشف أو لا. التفت جيدا، افترض أنا عندي مدرسة وأريد عامل، جلبت عامل، هذا العامل أريده يشتغل على الكمبيوتر، من باب المصادفة هذا العامل طلع جميل وحسن المنظر وبشوش، أنا حينما أخذته ووظفته في المدرسة كسكرتير مثلا لم ألحظ فيه جانب البشاشة والوداعة والجمال، كنت ألحظ فيه جانب الكفاءة الكمبيوترية. واضح أو لا؟ لكن من باب المصادفة ظهر أنه ماذا؟ نور على نور، هم بشوش وهم كفو. واضح أو لا؟ ليس المدار على أن يكون في واقع الشيء يوجد كشف أو لا، المدار على اللحاظ، الأمارة فيها حيثية كشف، وقد لاحظها المولى حينما جعل لها الحجية. والأصول العملية لم يلحظ فيها المولى جانب الكاشفية، لكن الأصول العملية على نحوين، بعضها فيه حيثية كشف فيكون أصل عمل محرز، بعضها ليس فيه حيثية كشف فيكون أصل عملي باح. إذن ليس المدار على وجود حيثية الكشف في الحكم الظاهري، المدار كل المدار على لحاظ المولى لحيثية الكشف. المولى حينما جعل الحجية للحكم الظاهري، هل لحظ حيثية الكشف فقط أو لحظ حيثية الوظيفة العملية فقط؟ إن لاحظ جانب الكشف فهو أصل فهو أمارة، وإن لاحظ حيثية الجري العملي فهو أصل عملي وإن كان فيه كشف عن الواقع. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا كل بسيطة، كل أمور سهلة. يعني يبقى شيء، المحقق النائني قدس الله نفسه الزكية قسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأصل العملي التنزيلي، القسم الثاني هو الأصل العملي المحرز، القسم الثالث الأصل العملي البحث غير المحرز وغير التنزيلي. فهذا هو التقسيم الثلاثي للمحقق النائني. فالمحقق النائني يفرق بين الأصل التنزيلي وبين الأصل المحرز، بينما السيد الشهيد رضوان الله عليه لا يفرق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز، فالمحرز هو التنزيلي والتنزيلي هو المحرز بنظر السيد الشهيد، لكن المحقق النائني يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام. سيد الشهيد يقسمها إلى قسمين. الآن نبين الفارق بين الأقسام الثلاثة. ما هو الأصل التنزيلي؟ يقولون الأصل التنزيلي هو عبارة عن تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، مثلا كأصالة الحل وأصالة الطهارة. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. نزلنا مشكوك الطهارة أو مشكوك الحلية منزلة الحل الواقعي ومنزلة الطهارة الواقعية. المولى يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني كل ما تشك في حليته وحرمته فهو حلال لك واقعان، كل ما تشك في نجاسته وطهارته فهو طاهر لك واقعان. فنزلنا مشكوك الطهارة مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، هذا أصل تنزيلي. لاحظ، نزلنا مؤدى الآص، يعني ما أدى إليه الآص. ما هو مؤدى الآص؟ طهارة هذا الشيء، حلية هذا الأكل. نزلنا مؤدى الآص منزلة الواقع، هذا أصل تنزيلي. ما هو الأصل المحرز؟ الأصل المحرز هو تنزيل نفس الأصل، مو مؤدى الأصل، لا لا، نفس الأصل أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. مثل ماذا؟ مثل الاستصحاب. افترض هذا الماء كان طاهرا، شككنا في نجاسته، نستصحب الطهارة السابقة. الاستصحاب متقوم بماذا؟ باحتمال طروء النجاسة. إذا ما احتمل طروء النجاسة لا يجري الاستصحاب. الاحتمال مقوم للأصل، لأن لاحظوا كل الأصول تجري في ظرف الشك. كل أصالة، من يقول لك أصالة الحل، أصالة الحقيقة، أصالة إلى آخره، تجري في ظرف الشك. كل الأصالات تجري في ظرف الشك. الآن نقول هكذا، الاستصحاب أصل عملي، يعني يجري في ظرف الشك، فهو متقوم بالشك وبالاحتمال. في المثال احتمال طروء النجاسة قوم جريان الاستصحاب، من دون احتمال طروء النجاسة لا يجري الاستصحاب. هذا الاحتمال المقوم للأصل نزلناه منزلة اليقين. كما احتمل الطهارة احتمل النجاسة، هذا احتمال الطهارة النزل منزلة اليقين. انت تيقن الان انك على طهارة لان في السابق كان الماء طاهرا. فنزلنا الاحتمال المقوم للاصل منزلة اليقين. واضح او لا؟ لكن التفتوا، نزلنا الاحتمال المقوم للشك في منزلة اليقين. الشارع حينما نزل، هل في جعله الحجية لاحظ جانب الكاشفية؟ لو كان بصدد بيان الوظيفة العملية للمكلف، كان بصدد بيان الوظيفة العملية. لو الشارع جعل الحجية بلحاظ الكاشفية يصير الاستصحاب أمارة، ما يصير أصل عملي. الشارع حينما جعل الحجية كان يلحظ فقط وفقط ماذا؟ الوظيفة العملية. ولذلك السيد الشهيد تعبير دقيق يقول ماذا؟ تنزيل الاحتمال المقوم للشك في الجانب العملي للجانب الإحرازي، يعني بلحاظ الوظيفة العملية لا بلحاظ إحراز الواقع والكشف عن الواقع. واضح إن شاء الله. وأحيانا لا، ننزل نفس الأصل، نفس الاستصحاب، النزل منزلة الواقع. نفس الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ يقين سابق وشك لاحق. هذا الاستصحاب النزل منزلة اليقين. بعد ما عدنا شك يا مولانا، ما عدنا شك بالنجاسة، عدنا يقين بالطهارة، فننزل نفس الاصل منزلة اليقين. واضح ان شاء الله؟ ملتفتين؟ اذا التفتوا جيدا. الأصول العملية على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأصل العملي التنزيلي، كأصالة الحل وأصالة الطهارة، هي عبارة عن تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، تنزيل مشكوك الطهارة ومشكوك الحلية منزلة الطاهر الواقعي والحلال الواقعي. القسم الثاني الأصل العملي المحرز، هو عبارة عن تنزيل نفس الأصل كالاستصحاب، أو الاحتمال المقوم للأصل، الاحتمال المقوم للاستصحاب، منزلة اليقين، لكن منزلة اليقين في الجانب العملي يعني ترتيب الأثار، للجانب الإحرازي يعني جانب الكشف عن الواقع. القسم الثالث هو الأصل العملي البحث. يعني ماذا الأصل العملي البحث؟ يعني لم يلحظ فيه جانب إحراز الواقع، ولم يلحظ فيه جانب تنزيل المشكوك منزلة ماذا؟ منزلة اليقين، بل لوحظ فيه فقط وفقط الجرع على الوظيفة العملية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ذمة كبرية من التكليف المشكوك. هل هنا حينما تشك في التكليف معناه في الواقع لا يوجد تكليف؟ لا، وإنما وظيفتك العملية هي هذا. سؤال: لماذا المحقق النائيني فرق بين الأقسام الثلاثة؟ ما هي الثمرة العملية؟ توجد ثمرة عملية على هذا التقسيم الثلاثي تلوح من كلمات السيد الشهيد في القسم الثاني من الحلقة الثالثة، ويمكن أن تراجعوا تقريرات المحقق النائيني. لكن السيد الشهيد لا يرتضي التقسيم الثلاثي، وإنما يرى أن الأصول العملية على قسمين: أصول عملية محرزة تنزيلية، وأصول عملية غير محرزة غير تنزيلية، بل هي أصول عملية بحتة. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا قررنا نظرية المحقق النائيني، ثم تأتي المناقشة. نقرأ هذا المقدار: الأمارات والأصول. تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين: أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريقا ظني مثل خبر الثقة له درجة كشف عن الحكم الشرعي. خبر الثقة، الإجماع، الشهرة، تكشف كشفا ظنيا. طبعا الإجماع قد يدعى أنه يكشف كشفا قطعيا، ويتولى الشارع الحكم على طبقه، على طبق هذا الطريق الظني، بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه، يعني بمقتضى هذا الطريق، ويسمى الطريق بالأمارة مو الإمارة. الإمارة دولة من الدول، منطقة من المناطق. الأمارة، أمارة يعني علامة، هذه أمارة القبول يعني علامة القبول. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة، يعني حجية الحكم الظاهري. والقسم الآخر من الأقسام الظاهرية، من الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة. لاحظ، تجعل لتقرير الوظيفة، وإن كان فيها جانب كاش، لكن حينما جعلت على أي أساس؟ تقرير وتحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها إحرازه، يعني إحراز الحكم المشكوك، وتسمى بالأصول العملية. ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين، يعني الأمارات والأصول، على أساس ما هو المجعول الاعتباري. هنا المجعول مو في مقابل الجعل، جعل مجعول، هناك الجعل للحكم الإنشائي، المجعول للحكم الفعلي. ما هو المجعول يعني اسم مفعول، ما هو المجعول الاعتباري يعني الذي جعل في مقام الاعتبار. المولى حينما اعتبر الحكم ما هو المجعول، ما هو الشيء الذي جعله على أساس ما هو المجعول الاعتباري، يعني ما جعله المولى اعتبارا في الحكم الظاهري. فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية، كون هذا الشيء طريقا وكاشفا عن الواقع، دخل المورد في الأمارات. وإذا لم يكن المجعول ذلك، وكان يعني لم يكن المجعول الطريقية، وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية، دخل الحكم في نطاق الأصول. وفي هذه الحالة، الآن بين الأقسام الثلاثة، في هذه الحالة يعني إذا كان إنشاء الحكم على أساس تحديد الوظيفة العملية، الأصول العملية، الآن يذكر أقسامها الثلاثة. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل، مؤدى الأصل يعني ما أدى إليه الأصل، ما هو الذي أدى إليه الأصل، مثلا هذا مشكوك الطهارة ينزل منزلة الطاهر الواقعي، مشكوك الحلية ينزل منزلة الحل الواقعي. طبعا عند أصول عملية تنزيلية، لكن سيأتي إن شاء الله أن أصالة الحل وأصالة الطهارة أصول عملية بحتة وليست أصول عملية تنزيلية. بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، لكن في الجانب العملي مو في الجانب الإحرازي، يعني في الجانب العملي يعني في مقام العمل، ما أدى إليه الأصل هو الواقع. ماذا أدى إليه الأصل؟ الطهارة. ماذا أدى إليه الأصل؟ الحلية. يعني الواقع هو الحل والواقع هو الطهارة. وهذا مشكل يعني، إذا كان المؤدى أن هذا هو طاهر واقعان، مشكل لو انكشف الخلاف فيما بعد. الشق الثاني، أو تنزيل نفس الأصل مثل الاستصحاب، أو الاحتمال يعني أو تنزيل الاحتمال المقوم له، يعني المقوم للأصل، مثل الاحتمال المقوم للاستصحاب، النزل منزلة اليقين لكن في جانبه العلمي للإحرازي، يعني ننزل هذا العلمي مو صحيح، ها؟ أنا في نسختي العلمي هذا غير صحيح، هي نسخة جماعة المدرسين عجيب اشتبهة، عادة نسختهم دقيقة. في جانبه العملي يعني في مقام تحديد الوظيفة العملية، ترتيب الأثر والجري العملي، لا الإحراز يعني لا في جانب الكشف عن الواقع. قد يكون في جنبة إحراز مثل استصحاب وقاعدة الفراغ، فيهما جنبة إحراز. فالأصل تنزيلي أو أصل محرز. لاحظ، فالأصل تنزيلي ناظر إلى القسم الأول، أو أصل محرز ناظر إلى القسم الثاني. لاحظ عبارة السيد الشهيد من البداية، لاحظ. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، أصعد معي، فالأصل تنزيلي. رياية أو لا؟ كمل العبارة، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العلمي للإحرازي، فالأصل أصل محرز، فهو أصل محرز. واضح إن شاء الله. أي القسم الثاني، وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، بدون ذلك يعني ماذا؟ بدون تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، وبدون تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين، فالأصل أصل عملي صرف. وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار. واضح إن شاء الله، تفتوا جيدا. تفرقة المحقق النايني قائمة على أساس الاعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، والاعتبار لا يعبر عن روح وجوهر وحقيقة الحكم الظاهري. الاعتبار ليس إلا مجرد صياغة قانونية، صياغة تشريعية. المحقق النايني جعل جوهر الفرق والفارق بين الأمارات والأصول العملية، جعله في إيه؟ جعله في الصياغة التشريعية، في الاعتبار. بينما ينبغي أن يظهر فارقا بين الأمارات والأصول العملية يكمن في روح وحقيقة ماذا؟ روح وحقيقة الحكم، وهو عالم المبادئ، عالم الملاك والإرادة. ولذلك السيد الشهيد قدس سره يأتي بنظريته التي ابتكرها، هذا ثاني نظرية ناخذها من ابتكاراته، في بيان الفارق بين الأمارات والأصول العملية. واضح ولا؟ وهذا الفارق يبتني على النظرية السابقة، نظرية التزاحم الحفظي. نقرأ هذا المقدار. قال: ولكن التحقيق أن الفرق بينهما الأمارات والأصول أعمق من ذلك، يعني أعمق من الصياغة التشريعية والاعتبارية، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه، روح الحكم الظاهري في موارد الأصل، بقطع النظر عن نوع الصياغة التي سلط الضوء عليها المحقق النايني. وليس الاختلاف الصياغي المذكور الذي ذكره المحقق النايني على أساس الكشف والوظيفة العملية إلا تعبيرا، يعني حاكيا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين. فروح الحكم الظاهري الذي هو أمارة تختلف عن روح الحكم الظاهري الذي هو ماذا؟ أصل عملي. أنا في الحقيقة والواقع كان بنائي أن أخذ حتى نظرية السيد الشهيد حاضرينها وسهلة، لكن بما أن هذه نظريات أساسية، يعني في البداية لابد من هضم مبنى الطريقية، لابد من هضم نظريات السيد الشهيد وبعض نظريات السيد الخوئي، لأنه فيما بعد عند المناقشة بعد المفروض الطالب فاهمها. قلت لا بأس أنه هذه نأخذها بروية وبتكرار وبتحقيق وتنقيط على أساس ماذا؟ تكون الرؤية واضحة، لأننا سنحتاج إليها فيما بعد. لكن لا بأس ببيان مقدمة، ونكتفي بهذه المقدمة، وإن شاء الله غدا إن بقينا أحيانا نشرح في بيان نظرية السيد الشهيد. عندنا حيثية الاحتمال، وعندنا حيثية المحتمل. مثلا افترض انت الان تريد تشتغل في السوق، تشتغل في التجارة. في التجارة لابد ان تلحظ حيثية الاحتمال في العملية التجارية، ولابد ان تلحظ حيثية المحتمل. حيثية المحتمل يعني نوعية المعاملة ونوعية الشيء. حيثية الاحتمال يعني درجة الكشف عن الواقع ودرجة الارتفاع. مثلا انت الان تريد تجري عملية تجارية، لابد ان تلحظ درجة الربح كم. هل هي ضعف المبلغ، ضعفي المبلغ، ثلاث اضعاف المبلغ؟ إذا لاحظت نسبة الربح أن أنت تحصل على ربع رأس المال أو نصف رأس المال أو ضعف رأس المال، بقطع النظر عن نوعية المال، هذه حيثية الاحتمال. واضح ولا؟ يعني المعدل الارتفاعي، درجة الكشف، درجة ارتفاع رأس المال، هذه حيثية. عندنا حيثية أخرى هي حيثية المحتمل، يعني نوعية المعاملة ونوعية المال. وفي العملية التجارية لا بد من لحاظ الاحتمال والمحتمل. افترض انت لو بتجري معاملة وفي هذه المعاملة ربحك هو مضاعفة رأس المال، يصير دبل رأس المال، وفي المعاملة الثانية 10 أضعاف رأس المال، لكن في المعاملة الأولى بالدينار الكويتي وفي المعاملة الثانية بالدينار العراقي، واضح ولا؟ تقدم على أي المعاملتين، المعاملة الأولى أو المعاملة الثانية بحسب الوضع الراهن؟ وإلا الآن الدينار الكويتي قرابة 3 دولار 4، بينما الدينار العراقي شوف كم صفر، يعني على كل حال تحت الدولار، ما تدري تتقلب الدنيا ينعكس كل شيء. على كل حال لا شك ولا ريب، إذا لاحظت درجة الاحتمال درجة الربح تقدم على المعاملة الثانية 10 أضعاف المعاملة الأولى ضعفه. إذا لاحظت نوع أهمية المحتمل، يعني نوعية المعاملة، الدينار الأول كويتي الدينار الثاني عراقي، تقدم على المعاملة الثانية، واضح ولا؟ لو افترضنا رجل قومي قال أنا ما أتعامل إلا بالدينار العراقي، ما أتعامل بالدينار الكويتي أو غيره، هذا كل نظر في معاملاته إلى أهمية المحتمل، نوعية الدينار، نوعية المعاملة، درجة الاحتمال ودرجة الربح ما يلاحظها. لو افترضنا واحد لا يريد يتعلم تجارة وبزنس، فيريد دائما يحقق معاملات فيها مضاعفة لرأس المال من دون نظر إلى درجة الربح ونوعية المحتمل، يريد يضاعف رأس المال، فهو دائما يلحق درجة الاحتمال ولا يلحق المحتمل. والتاجر الناجح إلا يلحظ أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، يوازنها ويلحظ درجة الربح ونوعية المعاملة التي سيربح فيها، واضح ولا ملتفتين؟ كذلك كما سيأتي إن شاء الله في جعل الحكم الظاهري، تارة المولى يلحظ أهمية الاحتمال فقط وفقط، يعني يلحظ درجة الكشف عن الواقع بقطع النظر عن نوعية الحكم الشرعي عن أهمية المحتمل، هذا حكم شرعي ترخيصي، هذا حكم شرعي إلزامي، ما يهم، أهم شيء الكشف عن الواقع، أهم شيء إن خبر الثقة يكشف عن الواقع، كشف لي عن التحريم، كشف لي عن الحلية، عن الوجوب، عن الكراهة، ما يهم، المهم ملاحظة درجة الاحتمال، درجة الكشف عن الواقع، أهمية المحتمل غير ملحوظة، نوعية الحكم غير ملحوظة، واضح ولا؟ هذا الشق. الشق الثاني نلحظ أهمية المحتمل، يعني نوعية الحكم، وما نلحظ الكشف عن الواقع. هذا حكم ترخيصي ترى، هذا الحكم من النوع اللي يوسع على المكلفين، وسع عليهم، ما يهم كشف عن الواقع لو ما كشف، لاحظنا نوعية الحكم انه ترخيصي، لا هذا المورد من موارد الفروج والدماء والاعراض احتاط، لاحظنا الحكم الالزامي هنا بقطع النظر عن الكشف عن الواقع. وتارة ثالثة نلحظ درجة الكشف عن الواقع ونلحظ حيثية ذاتية، حيثية نوعية، واضح ان شاء الله. هذا لب الكلام، في من يطرق سمعك احتمال محتمل، احتمال ومحتمل، تفصيل النظرية ان شاء الله يأتي عليها الكلام غدا ان شاء الله، وتوضيح ذلك يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.